هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يهني النبوة والإمامة قائم بالحق مرفوع المنار مكين،
ويبلغ الآمال بدر طالع للناظرين ومطلع ميمون.
ملك عليه من المهابة حاجب، لكنه بسماحة مقرون.
والسمر تشرع والمواضي تنتضي شوقا لما يأتي لها ويكون.
ما لاح حتى تعفر جبهة منه ويسجد للإله جبين.
يتلونن على الذين استضعفوا وعد لعمرك بالوفا مضمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد نصير المستضعفين صادق الوعد إله العالمين، وأتم الصلاة والتسليم على أعلام صراطه المستقيم محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، ورحمه الله العلامة الأديب الشيخ محمد السماوي قدس سره الشريف، الذي افتتحنا بأبيات من إحدى قصائده المهدوية حلقة اليوم من برنامج شمس خلف السحاب. تابعوا إخوتنا هذا اللقاء بالاستماع إلى الفقرات التالية.
فقرة سلوكية عنوانها اجتناب الاختلاف والتزام الأصل.
تليها إجابة من سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن صنائع المهدي.
وأخيرا حكاية من حكايات الفائزين بالألطاف المهدوية عنوانها لا أستطيع البوح.
معكم أيها الأحباء والفقرة التربوية التالية التي تحمل عنوان اجتناب الاختلاف والتزام الأصل.
قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة يدعو فيها إلى مناصرة المهدي الموعود عند ظهوره عجل الله فرجه: وواء سفاه من فعلات شيعتنا من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا، المشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤمنة الفتح من غير جهته، كل حزب منهم آخذ منه بغصن، أينما مال الغصن مال معه، مع أن الله وله الحمد سيجمع هؤلاء لشر يوم لبني أمية كما يجمع قزع الخريف، يؤلف الله بينهم ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب.
مستمعينا الأكارم، الخطبة المشار إليها رواها ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي، وهي من النصوص الشريفة المهمة التي تتناول أمهات ما ينبغي للمؤمنين معرفته فيما يرتبط بغيبة إمام العصر المنتظر وظهوره عجل الله فرجه الشريف.
وقد تحدثنا عن دلالات مقاطعها السابقة للمقطع المتقدم في الحلقات السابقة، ونشير هنا إلى بعض المستفاد من مقطع هذه الحلقة. وهذا المقطع كما تلاحظون يشير إلى اختلاف شيعة أهل البيت النبوي عليهم السلام كإحدى العلامات التي تسبق ظهور بقية الله المنتظر أرواحنا فداه.
هذا الاختلاف تحدث عنه كثير من الأحاديث الشريفة إجمالا وتفصيلا وإشارة وتصريحا، ولكن ما يميز النص المتقدم هو شدة تأسف مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من هذا الاختلاف، فما هو المستفاد من ذلك؟
لا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن من بديهيات حقوق الإمام على المؤمنين هو اجتناب ما يؤدي إلى تأسفه عليه السلام، وعلى ضوء هذه الحقيقة يتضح لزوم أن يجتنب المؤمنون جميع أشكال المشاركة في هذا الاختلاف ومظاهره التي يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام بأسا بالغ، وهي أن يستذل بعض الشيعة بعضا ويقتل بعضهم بعضا. أما الحقيقة الثانية المستفادة من النص العلوي المتقدم فهي بيان علة هذا الاختلاف، حيث يبين أمير المؤمنين عليه السلام أن منشأ اختلاف الشيعة هو ترك الأصل، وهو الركن الوثيق واتباع الفروع التي هي كغصون الشجرة التي تميل هنا وهناك.
والأصل هو منهج إمام العصر عجل الله فرجه، والتمسك به هو الضمانة المحورية للنجاة من هذا الاختلاف. أما الفروع فهي الرايات المختلفة التي يميزها أن تأمل تحقق الفتح والنصر من غير الجهة التي عينها الله تبارك وتعالى، أي من غير جهة التمسك العملي بمنهج إمام العصر المهدي الموعود عجل الله فرجه الشريف.
مع تقديم شكرنا لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران على جميل المتابعة للبرنامج، ندعوكم للاستماع إلى الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم. نستمع معا للاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أحبانا ورحمة منه وبركاته، معكم ومع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب سماحة السيد محمد الشوكي، يتفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد، من الأسئلة التي وصلتنا وصلت البرنامج عبر البريد الإلكتروني سؤال عن ما ورد في إحدى توقيعات أو رسائل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قوله عليه السلام: نحن صنائع ربنا والخلق بعد ذلك صنائعنا. ما هي الدلالات العقائدية المستفادة من هذا القول؟ تفضلوا سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين
صلوات الله.
نعم، هذا أو هذه الفقرة وردت في توقيع صدر من الناحية المقدسة، وذكره الشيخ في الغيبة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه.
نعم.
وهذه الفقرة أيضا أعتقد أنها وردت في خطبة أو كتاب بعثه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نعم، في كتاب، يعني في رسالة بعثها إلى معاوية ابن أبي سفيان، يذكر فيها فضل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ووردت فيها هذه الفقرة أيضا: أما بعد فإن صنائع ربنا والناس بعد ذلك صنائع لنا. هذه الكلمة الحقيقة كثيرة المعاني، بعيدة الأغوار والأعماق. أولا، الصنيعة هو ما يصطنعه الإنسان وينتخبه ويصطفيه لنفسه ويفيض عليه من عنايته ويوليه من اهتمامه. ولهذا قال الباري عز وجل في موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فصنيعة الله هو الذي اصطنعه الله لنفسه، بمعنى اصطفاه وأفاض عليه عناية خاصة في تنشئته وفي تكوينه وفي تربيته وفي تهذيبه وفي تعليمه وفي إكماله. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم صنائع الله، بمعنى أن الله اصطفاهم لنفسه وأنشأهم وصنعهم على عينه. يعني هناك عناية ربانية خاصة في بناء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في إيمانهم، في علمهم، في ورعهم، في كل شيء. فلم يعلمهم معلم ولم يهذبهم مهذب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. كذلك أهل البيت أدبهم بمعنى الأدب، والأدب بما يشتمل عليه من معاني كثيرة، ورباهم وعلمهم وصاغهم صلوات الله وسلامه عليهم. فلم يعلم، نعم، بعضهم يعلم بعضا، بعضهم يعظ بعضا، بعضهم يرشد بعضا، بعضهم يكمل بعضا، لكن لم يعلمهم معلم. ما نقل لنا التاريخ أن واحدا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تعلم عند أحد أو تربى عند أحد أو تهذب عند أحد وما إلى ذلك. نعم، الناس هم صنائعهم، يتعلمون منهم، من أهل البيت، ويتربون عندهم، عند أهل البيت صلوات الله وسلامه، ويتهذبون عندهم ويتكاملون بسببهم صلوات الله وسلامه عليهم. فهم الواسطة بين الخالق والخلق في العلم وفي التربية وفي التهذيب، وليس بينهم وبين الله واسطة من الناس، نعم، من الملائكة، من الأنبياء، لكن من عامة الناس لا يوجد بينهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل واسطة بينهم وبين الله، لكن من سائر الناس لا يوجد بينهم وبين الله واسطة. فالله هو الذي علمهم، وهو الذي ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ينحدر عن السيل ولا يرقى إليه الطير. فلا يرقى إليه أحد، والسيل ينحدر عنه بعض العلماء وشراح نهج البلاغة، يقول كناية عن العلوم والفيوضات الإلهية التي تفاض على أمير المؤمنين وتنحدر عنه كالسيل إلى بقية الناس. وهذا يدل، طبعا هناك كلام أيضا لبعض العلماء في هذه الجملة الكريمة، وهي جملة بليغة جدا، يرى من خلاله أنهم هم الواسطة في الفيض صلوات الله وسلامه عليهم.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا
لكم أحبائنا، تابعوا مشكورين ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج الشمس خلف السحاب.
يا مهدي يا وجه الكفة، يا نور العين الغيابة، يا شمس الجد يا ابو صالح، انت تنور شكل منصور، تجي لو جملة أصحاب الثارات، يا المهدي صفو يا أهو حساب، شكتر ثارات.
العين مولى سكران عليك العين مولى سكران
أما الآن فندعوكم أيها الأعزاء إلى حكاية هذه الحلقة وعنوانها هو لا أستطيع البوح.
مستمعي الكرام، من الحكايات الموثقة للفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة حكاية العبد المؤمن الأخ الطهراني، وهي حكاية مؤثرة كانت سببا لتحول ناقلها إلى الخدمة في مسجد صاحب الزمان عليه السلام في قرية جمكران قرب مدينة قم المقدسة، وهذه الخدمة قد استمرت حدود 30 سنة كما سنرى لاحقا.
ناقل الحكاية هو العبد الصالح الحاج ولي الله الشيرازي المقيم في مدينة طهران، وكانت سنة هذا الحاج المجيء من طهران إلى مسجد صاحب الزمان عليه السلام في جمكران كل ليلة أربعاء لكي يخدم زائري المسجد.
وقد حدث مؤلف كتاب عشاق الإمام المهدي عليه السلام عن سبب مداومته على هذه الخدمة، مبينا أن السبب يرجع إلى الحكاية التالية التي عايشها بنفسه. كونوا معنا وملخص هذه الحكاية يأتيكم بعد قليل.
يرجع تاريخ هذه الحكاية إلى حدود سنة 88 بعد 300,000 للهجرة النبوية. يرويها الحاج ولي الله الشيرازي قائلا:
في أحد الأيام جاءني السيد جواد وهو موظف يسكن العاصمة طهران، كان الاضطراب باديا عليه بوضوح، وقال لي بلهجة ممزوجة بالقلق والأذى: لقد تبين أني مصاب بمرض النقرس والسياتيك، وقد أجمع الأطباء على أن من الضروري قطع أصابع قدمي. أذاني كثيرا ما سمعت منه، وغرقت في التفكير بحثا عن وسيلة لنجاته من هذا الهم. فتذكرت أنني عندما كنت صغيرا كانت جدتي تصحبني إلى مسجد يقع خارج مدينة قم، كانت تقول عنه: إن هذا المسجد مقدس للغاية، يغيث فيه إمام العصر عليه السلام من يأمه من المرضى وأصحاب الحاجات المهمة. أخبرت السيد جواد الطهراني بذلك وقلت له: إذا زرت هذا المسجد شملك الله تعالى بلطفه ببركة إمام العصر. فوافق السيد وطلب مني أن أرافقه، فوافقت، وكانت تلك زيارتي الأولى لمسجد صاحب الزمان في جمكران بعد مرحلة الصبا.
ونتابع نقل هذه الحكاية على لسان العبد الصالح الحاج ولي الله الشيرازي، حيث قال: عندما وصلنا المسجد كان الألم قد اشتد في قدمي السيد جواد، بحيث كان يتكئ على كتفي ويمشي بصعوبة. قلت له:
إنك لا تستطيع دخول المسجد بهذه الحالة، فاضطجع هنا وأنا أذهب إلى المسجد وأصلي صلاته ثم أعودك. كان ذلك في أحد أيام الصيف والهواء حار، فجعلته يضطجع على رمل كان بالقرب من المسجد قبل توسعته، وقد اضطر إلى تناول المسكنات التي كتبها له الأطباء للتخفيف من آلامه. ثم ذهبت وتوضأت ودخلت المسجد وصليت فيه صلاة تحية المسجد وصلاة صاحب الزمان عليه السلام المأثورة، وبعد الفراغ منها ذهبت إلى السيد جواد لتفقد حاله. وجدته نائما فأيقظته وقلت له: ألا تحتاج لشيء؟ فطلب شيئا من البطيخ فذهبت وجئته بما طلب في وقت كان ألمه لا زال شديدا، ثم نام مرة أخرى بتأثير المسكنات، فعدت إلى المسجد وبقيت فيه إلى أذان الفجر. وبعد أن قمت صلاة الصبح عدت إليه مرة أخرى لكي أوقظه، فوجدته مستيقظا وقد أقام صلاة الفجر. فسألته كيف حالك؟ ابتسم السيد وقال لا بأس علي. قلت وكيف حال قدميك؟ قال الحمد لله برئت. لم أصدق ما قاله فأقسم بالله أنه عوفي. ثم قام يمشي على رجليه بنشاط ودموع السرور والشوق تنحدر على خديه. طلبت أن يخبرني بما جرى لكنه كتم ما شهده وقال لا أستطيع البوح بشيء، ويكفي أن تعلم أن مولاي إمام العصر روحي فداه قد شملني بلطفه فعافاني الله. لقد رأيت هذه الكرامة بعيني، وبها عرفت منزلة وقدسية هذا المسجد، فقررت المجيء كل ليلة أربعاء إليه وإلى آخر عمري.
وها نحن نصل إخوتنا مستمعي إذاعة طهران إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب. شكرا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا خالص دعواتنا وفي أمان الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.